Médien.
Média. Podcast.
Médien. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب الثانية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا واقليميا ودوليا، ونتوقف فيه ايضا مع ابرز الانجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا اسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع عدد اليوم: الاقتصاد المغربي السادس أقوى اقتصاد بإفريقيا، وصندوق النقد الدولي يتوقع نموا ب3.1% بالمملكة. في مواضيع اليوم أيضا: خطوة جديدة نحو مستقبل نظيف مستدام من خلال مبادرة لإنشاء مزرعة لتوليد الطاقة الشمسية في جهة الرباط سلا القنيطرة. المغرب يرسي أسس مشروع طموح للمستقبل من أجل رفاهية مواطنيه، والتفاصيل بعد قليل.
الخبير.
احتل المغرب والاقتصاد المغربي المرتبة السادسة ضمن أقوى اقتصادات القارة الإفريقية والمرتبة الثالثة بين الدول العربية بالقارة دائما، فيما توقع صندوق النقد الدولي ناتجا محليا للمغرب بقيمة 157 مليار دولار في العام الحالي، ليأتي في المرتبة السادسة من بين أكبر اقتصادات إفريقية. قرأ في نتائج هذا التقرير و أيضا ما أبرز ما خرج به هذا التقرير للصندوق النقد الدولي مع الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ محمد جدري. أستاذ جدري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا
أستاذ جدري. من خلال يعني هذا التصنيف الأخير لصندوق النقد الدولي، يتضح أن الاقتصاد المغربي بات ينعم بمناخ من الثقة إن صح التعبير، مستفيدا طبعا من مجموعة من العوامل سنتحدث عنها، لكن قبل ذلك قراءة في هذه الأرقام التي خرج بها صندوق النقد الدولي.
لا أعتقد بأن يعني اليوم هذا صندوق النقد الدولي كيجيب لنا هذا يعني الترتيب ديال الدول الأفريقية في كل ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام خلال السنوات القليلة المقبلة، هو أمر اللي هو مهم جدا، لأنه يخلي المغرب تكون عنده واحد مجموعة من التحديات باش أنه يبقى يعني في واحد الريادة على المستوى الأفريقي. صحيح اليوم أن عندنا واحد تنافس شرس ما بين نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر على ريادة القارة، لأن من كنقارن مثلا نيجيريا ومصر بالنسبة لمقدراتهم السكانية هي يعني واحد المقدرات اللي هي كبيرة، ولكن المغرب رغم كل هذه الظروف ورغم عدم توفره على يعني موارد طبيعية مثلا كيف ما كاينه في نيجيريا أو مثلا جنوب أفريقيا أو حتى في الجزائر، لكن رغم كل هذه الظروف مجتمعتان هو يحافظ على مكانته ما بين هذه 6 دول على المستوى الأفريقي. بل أكثر من ذلك، أن صندوق النقد الدولي يقول بأن من يناير 2028 يمكن للمملكة المغربية أن تتواصل يعني النمو ديالها، وأن الناتج الداخلي الخام ديالنا سوف يصل إلى 195 مليار ديال الدولار في أفق سنة 2028. ملي كنقارنوها مع الهدف ديال المملكة المغربية هو أن نوصلوا إلى 260 مليار في أفق سنة 2035، كيتبين بأننا غاديين في واحد الخطوات اللي هي حثيثة. ولكن المفاجئ اليوم هو يعني جوج المفاجآت اللي هي أساسية. أولا، هو اليوم جنوب أفريقيا هي في واحد التنازل يعني مستمر خلال السنوات الماضية، وراجع لمجموعة من الأمور. أولا، هاد العصابات الإجرامية اللي كاينة في جنوب أفريقيا، والأمر الثاني هو مشكل ديال الطاقة أساسا الكهرباء، مشكل كبير في جنوب أفريقيا. لكن المفاجأة الكبيرة هو التصاعد الكبير لإثيوبيا، حيث أنها سوف تنتقل من 120 مليار ديال الدولار في سنة 2022 إلى تقريبا 300 مليار ديال الدولار في أفق سنة 2028، وبالتالي يعني القوة الصاعدة القادمة هي إثيوبيا، واللي عندها علاقات مهمة مع المملكة المغربية في كل ما يتعلق بالأسمدة وكل ما يتعلق يتعلق بالاقتصاد. كنظن بان هذه الامور كتخلي ان المملكه المغربيه رغم هذه الصعاب ورغم هذه الامور اللي مر منها خلال السنوات الماضيه، لا اسعار ديال الطاقه ولا التقلبات المناخيه ولا حتى يعني الجائحه، رغم كل هذه الصعاب استطاع الاقتصاد الوطني ان يحافظ على صلابته، ان يحقق ارقام من النمو ونسب من النمو اللي هي ايجابيه خلال السنوات الماضيه. وحنا ماضونا يعني بخطوات متسارعه باش نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو 260 مليار دولار في افق سنه 2035.
نعم. طيب أستاذ جدري، يعني حتى نفهم أكثر أبعاد هذه التصنيفات وهذه الترتيبات يعني التي يخرج بها تقرير أو توقعات صندوق النقد الدولي، يعني الواضح أن المغرب يخطو مسارا اقتصاديا يعني معتدلا، ورغم كما أشرتم السياق أو الظرفية المتعلقة بأسعار الطاقة أو حتى التقلبات المناخية، لكن المغرب في نفس الوقت يستفيد أيضا من سياق دولي خاص. لو نتوقف عند هذه النقطة، يعني كيف يستفيد المغرب من هذا السياق الدولي، وما هو حجم التقدم الذي يمكن أن يحرزه في المرحلة المقبلة؟
بطبيعة الحال اليوم هذا السياق الدولي كيف تفضلتي أستاذة أسماء في واحد مجموعة من الأمور اللي كانت سلبية خلال السنوات الماضية، ولكن رغم ذلك يعني هي في واحد النقط أخرى اللي خلات أن المغرب واحد الأرض جذابة لمجموعة من الاستثمارات. أولا ويخصنا نعرفه هو أن المغرب اليوم كيجي في واحد الموقع اللي هو جغرافي اللي هو مهم جدا، قريب من غرب إفريقيا، قريب من أوروبا، وعنده واحد مجموعة من الشراكات مع مجموعة من الدول، واحد مجموعة من التكتلات الدولية. هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني هو أن هذه الأزمة ديال الطاقة اللي كانت خلال السنوات الماضية وهذه التقلبات المناخية خلت أن اليوم الوجهة الأساسية هي كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، كل ما يتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة الريحية، اللي خلت أن واحد مجموعة من المستثمرين أنهم يعني يحولوا يعني أن الطاقة ديالهم من طاقة أحفورية إلى طاقة شمسية. وشوف كنشوفوا اليوم تهافت مجموعة من المستثمرين، لا يعني كبريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، مجموعة من الدول اللي بغات تجي المملكة المغربية باش أنها دير واحد استثمارات فيما يتعلق بالطاقة. أكثر من ذلك أن هناك شركة أسترالية يعني بعيدة عن المملكة المغربية اليوم تهتم باستثمارات يعني البرنامج الاستثمار الأخضر للمجمع الشريف كل ما يتعلق بالأمونياك الأخضر. وبالتالي المغرب اليوم يعني هذه الأزمة هذه، وكان معروف المغرب دائما يحول أزمة إلى فرص استثمارية وواعدة. وبالتالي اليوم هذه الأزمة ديال الطاقة اللي عرفها العالم خلت المغرب اليوم أنه يتموقع من بين واحد الخمس أو ست دول اللي ممكن تكون رائدة على مستوى الطاقات المتجددة، خصوصا أن اليوم كنشوفوا بأن واحد مجموعة من الشركاء خصوصا الشريك الأوروبي ديالنا عنده واحد البصمة الكربونية، عنده واحد الطاكس دو كربون اللي غتكون خلال السنوات المقبلة. وبالتالي اليوم واحد مجموعة من الصناعات خصها تكون صناعات اللي هي خالية من الكربون. هذا الشيء هو اللي مشى فيه المجمع الشريف كل ما يتعلق بالأزمدة والفوسف يكون واحد الفوسف اللي هو خالي من الكربون. كذلك صناعة الصياد ديالنا اللي حنايا رائدين فيها اليوم كيمشيو نحو خط انتاج اخر لصناعه السيارات الكهربائيه وقطاعات اخرى. اليوم المغرب ما يبقاش واحد البلد الذي يستورد الطاقه من الخارج، بل ان سيحول ذا السياق ليكون منتجا للطاقه على المستوى المحلي، بل اكثر من ذلك ان غدا وبعدغدا سيصبح يعني مصدرا لهذه الطاقه لمجموعه من الدول. ولعل ابرز مثال هذا الخط البحري اللي غيجمع ما بين المغرب وبريطانيا واللي غيزول واحد 7 مليون الأسر بريطانيا بالكهرباء انطلاقا من جنوب المملكة، كذلك شراكة مع ألمانيا مع إسبانيا ومجموعة من الدول. وبالتالي فإن هذا السياق رغم الصعوبة دياله، ولكن المغرب في يعني في آخر مطاف سيخرج يعني منتصرا من هذا السياق هذا، وسيحول هذه الأزمة ديال الطاقة إلى فرص واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني، خصوصا أننا نعرف بأن الفاتورة الطاقية في المملكة المغربية هي مكلفة جدا. على سبيل المثال فقط خلال السنتين الماضيتين سنة 2022 و2023 فاتورة الطاقية كانت 15 مليار دولار سنة 2022، وكانت تقريبا 11 مليار دولار خلال سنة 2029. وبالتالي يعني ملي غنربحوا هاد الملايير من الدولارات من العملات الصعبة واللي حنا كنصدروها نحو الخارج، هذه أمور سوف تساعد في ترتيب المملكة المغربية، وتخلينا أننا ننتج الثروة وننتج مجموعة من مناصب الشغل بالنسبة للشباب المغاربة، خصوصا أن المغرب اليوم يعول على تنويع لاقتصاده وتنويع لشركائه. في السابق كان المغرب يعتمد فقط على الفلاحة وعلى الفوسفات، اليوم هناك الصناعات الاستخراجية كل ما يتعلق بالفضول المعادن، هناك الفلاحة درجة أساسية وما تبقاش معتمدة على التقلبات المناخية من هنا 2026 أو 2027 على أبعد تقدير، هناك صناعة للسيارات بشقيها الكهربائي وكذلك السيارات اللي هي عادية، صناعة الطائرات اليوم احنا غاديين يعني في واحد قصة نجاح يعني اللي كتضاهي صناعة السيارات. السياحة اليوم اللي وصلت لمستويات قياسية، ولعل أبرز مثال على الأمر هذا هو كل ما شفناه خلال نهاية الأسبوع الماضي في مراكش، حيث أصبحت وجهة عالمية يعني بدون منازع، واليوم يعني أرقام كنحققوها كنظن بأن 17 مليون سائح اللي كانت خلال سنة 2026 ممكن أن نحققوها يعني قبل هذا التاريخ، بل أكثر من ذلك مع إحدى الدول اللي غننظموها 26 مليون سائح اللي عندنا خلال سنة 2030 ممكن أننا نتجاوزوها بكثير، بإضافة إلى الصناعات التقليدية والصناعات الغذائية اللي عندنا والخدمات ومجموعة من الأمور الأخرى. وبالتالي المغرب اليوم رغم أن تكون عنده واحد الصعوبة في قطاع أو قطاعين يستطيع أن يعوض هذه الأمور عن طريق قطاعات أخرى اللي هي مهمة والأمور خاصة نواصلوا فيها، على أمل فقط أن نحل دائما الإشكاليات اللي كندور عليها، خاصة نسرع الخطى ونسرع السرعات ديالنا باش نحلوا الإشكالية ديال الماء ديالنا والإشكالية ديال الطاقة ديالنا في أقرب الأوقات، يعني مع منتصف أو يعني 2026 على أبعد تقدير، باش نكونوا متحكمين في قرارنا المائي وفي قرارنا الطاقي. وأنا أعتقد جازما يعني من بعد 2027 يمكننا أن نحقق أرقام من النمو ديال 4-5-6% اللي هي اللي باغي نمشيو فيها في كل ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، وديك الساعة يعني ممكن أننا نخرج واحد مجموعة من الناس من الفقر، ممكن أننا نرفع من 17 النساء، ممكن أن نخلق واحد مجموعة من مناصب الشغل بالنسبة للشباب المغاربة اللي كل يوم كيقبلوا على سوق الشغل بواحد 300-400 ألف منصب شغل كل سنة.
نعم ممتاز أستاذ جدري، يعني مجموعة من المؤشرات ذكرتها طبعا تضع المغرب في وضع مريح، انتعاش قطاع السياحة، زيادة تحويلات مغاربة الخارج أيضا، يعني المستوى الاستثمار المسجل المباشر والمستوى المناسب يعني لاحتياطات النقد الأجنبي، كلها مؤشرات يعني تنعكس على انتعاش الاقتصاد المغربي وتجعله في هذا التصنيف. لكن كيف برأيك سيدبر المغرب هذه الفرص ويحافظ على هذا يعني الاستقرار إن صح التعبير؟ ولما لا نقرأ حتى كيف تقرؤون يعني القرارات المتخذة مؤخرا وانعكاساتها على المدى القريب والبعيد، أو أين يجب أن يذهب المغرب من أجل مواصلة هذه الدينامية حتى تنعكس هذه الدينامية بشكل مباشر على المواطن المغربي؟
صحيح صحيح، وانا كنظن بان اليوم يعني من المرات النادره في الاقتصاد الوطني اللي كنكونوا عارفين فين باغي نبداو وفين باغي نساليو. اليوم الحمد لله ان عندنا الرؤيه ديال 2035 اللي هي واضحه المعالي، وبغينا نوصلوا فيها ل 260 مليار ديال الدولار في افق سنه 2035، يعني نقطه النهايه هي عندنا واضحه وعندنا يعني بين فين باغي نمشي، كيبقى اليوم فقط ان كيفاش نسرعوا السرعات ديالنا باش نوصلوا لهذا المستوى هذا. اليوم كنعرفوا بان القطاع الفلاحي هو قطاع يعني عنده قيمة مضافة فلاحية اللي هي أساسية في الاقتصاد الوطني، خاصة نحلوا الإشكالية ديال الماء ديالنا. اليوم هذا الشيء المتعلق بالأحواض المائية، بمحطة تحلية مياه البحر، محطة المياه العديمة المعالجة، بناء سدود صغيرة ومتوسطة، خاصنا نواصلوا فيها السرعات ديالنا باش ننهيوها في أفق سنة 2026 على أبعد تقدير. كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة هي خاصنا نمشيو فيها، هذا الشيء الطاقة الشمسية والطاقة الريحية باش يولي عندنا واحد المزيج كهربائي في أفق سنة 2030 لواحد 52%، وبالتالي نقلصوا من الفاتورة الطاقية ديالنا بدرجة كبيرة ونقلصوا من عز الميزان التجاري، لأن اليوم كنحققوا واحد الأرقام اللي هي مهمة في الصادرات ديالنا. اليوم الصادرات ديالنا تغطي أكثر من 64% من الواردات ديالنا، ولكن الواردات ديالنا بدرجة أساسية فيها جوج مشاكل اللي هي كبيرة. المشكل الأول هو الفاتورة الطاقية ديالنا كنستوردوها يعني من الخارج كنجيبوها اللي غالية، والأمر الثاني هو أن ملي كنت عندنا واحد المواسم فلاحية اللي هي جافة كنضطروا أن نستوردوا واحد مجموعه من القناطير ديال الحبوب. هذا اللي كان عندنا خلال السنوات الماضيه تيكون عندنا كذلك خلال هذه السنه هذه. ولكن اليوم كنظن بان ملي غنتحكموا اشكاليه ديال الطاقه واشكاليه ديال الماء غنتحكموا في العجز الميزانيه ديالنا، غنتحكموا في هذا التحكم في العجز الميزان التجاري ديالنا. هذه دي كلها امور غتخلي عندنا واحد الهامش عند الحكومه، واحد الهامش عند مجموعه من المقاولات المغربيه باش انها تمشي في استثمارات اللي هي مهمه. بالاضافه ان المغرب اليوم اصبح قبلة وغيكون قبلة لمجموعة من المستثمرين الأجانب خلال السنوات المقبلة. علاش؟ لأن المغرب اليوم يشكل استثناء في شمال أفريقيا وفي غرب أفريقيا. المغرب يتوفر على بنية تحتية اللي هي تضاهي يعني الدول الأوروبية في كل ما يتعلق. اليوم عندنا ميناء طنجة متوسط من بين 20 يعني ميناء على المستوى العالمي، يعني قريب العاجية يكون عندنا ميناء ديال الداخلة الأطلسي. عندنا كذلك ميناء ديال الناظور تهو اللي هو مهم. عندنا قطار فائق سرعة اللي كيخلي واحد مجموعة مستثمرين أنهم يتنقلوا بأريحية داخل المملكة المغربية، وغدا يكون عندنا يوصل من طنجة إلى أكادير. هذه أمور اللي هي مهمة. ما بالإضافة أن اليوم كنشوفوا واحد مجموعة من المستثمرين الصينيين اللي باغين يستافدوا من الاتفاق ديال التبادل الحر لعند المغرب مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، باش أنهم تولي هي منتوجات اللي هي مغربية رغم أنها يعني مصنوعة من طرف مصانع يعني استثمارات صينية في المملكة المغربية، باش أنها تمشي نحو الخارج. استثمارات اللي هي ضخمة، مثلا على سبيل المثال فقط يعني شركة جوشن اللي هي صناعة السيارات الكهربائية غتمشي واحد 6 مليار دولار في المملكة المغربية. ملي كنديروا اليوم على هذا الكابل البحري اللي غيربط ما بين بريطانيا والمغرب، راه تقريبا يقدر بتكلفة إجمالية خرافية تعادل واحد 300 مليار ديال الدرهم. وبالتالي تخيلي معي أن الحجم الاستثماري ديال المملكة المغربية كامل في سنة 2023 فقط غادي يكون في واحد الاستثمار ديال واحد الكابات بحرية ما بين بريطانيا والمغرب. وبالتالي المغرب اليوم أصبح قبلة لمجموعة من الدول اللي غتشوف الاتجاه. خاصنا فقط أننا نحسن شوية من مناخ الأعمال ديالنا، لأن اليوم خاصنا مسطن واحد مجموعة من الوساطة الإدارية، خاص تكون عندنا واحد الوساطة والتحكيم في مجموعة من النزاعات ما بين المستثمرين. خاصنا كذلك نواصل تنزيل هذه الوساطة وهذا يعني المراسيم ديال ميثاق الاستثمار اللي عندنا اليوم. هذه كلها أمور اللي هي مهمة، بالإضافة إلى تعديلات في كل ما يتعلق بمدونة الشغل وقانون الإضراب، لأن مناخ الأعمال اليوم أصبح مهما جدا. والتنافسية ديال المقاولات المغربية أصبحت يعني يضرب بها المثل على المستوى يعني الدولي. وبالتالي كنظن بأن هذه الأمور مجتمعة يمكن لها إلا أنها تساعد المملكة المغربية في خلق لمجموعة مناصب الشغل، خصوصا في قطاعات اللي هي واعدة. اليوم ما بقى عندنا قطاع واحد أو جوج، اليوم عندنا واحد 9 إلى 10 قطاعات اللي هي واعدة، بدءا بالقطاع الفلاحي، ثم صناعة الاستخراجية، ثم صناعة السيارات، صناعة الطائرات، صناعة الغذائية ديالنا، السياحة، الصناعة التقليدية. عندنا مجموعة من قطاعات أخرى اللي ممكن أن المغرب أنه يمشي فيها قدما خلال السنوات المقبلة. وهذه أمور خاصنا نواصلوا المسيرة فيها باش أن المغرب يواصل ريادته كقوة إقليمية صاعدة. ولما لا أننا يعني من هنا يوم 2035 أو 2040 على أبعد تقدير نكون ما بين 51 أو 60 دولة اللي هي أكثر قوة على المستوى العالمي. بالإضافة أن اليوم ما ننسوش بأن المغرب اليوم عنده واحد الحظوة وعنده واحد الامتيازات اللي هي كبيرة مقارنة مع مجموعة من دول الجوار. المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة والخامس فقط على المستوى العالمي اللي عنده واحد الخط ائتماني مرن مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي كيخلي لي واحد الامكانيات اللي هي مهمة فيما يتعلق بالعملة الصعبة. المغرب اليوم حتى مؤسسة التصنيف الدولي ستاندرد اند بورز كترفع لي التصنيف ديالو من ثابت الى ايجابي، بي بي بلس ايجابي، وبالتالي كتقول بان غدا بعد غدا يكون عنده واحد الوضع اللي هو مهم. ملي كنخرجوا نحو السوق الدولية باش ناخذ واحد الاقتراض من عند السوق الدولية، السنة الماضية خرجنا باش نقطة 1.5 مليار ديال الأورو. تخيلي معايا أن العرض ديال المملكة المغربية كيفوق واحد 12 مليار ديال الأورو. بالتالي هذه الأمور كلها كتعكس واحد الثقة ديال المؤسسات الدولية في المملكة المغربية. بالإضافة أن المغرب اليوم مقبل على تنظيم أحداث اللي هي مهمة لا يمكنها إلا أنها تزيد من الوجهة المغربية كوجهة اللي هي أساسية. كندوي على كأس إفريقيا للأمم، كندوي على كأس في العالم للنساء يعني الشابات واحد 4 أو 5 سنوات غنظموا في المغرب. عندنا كأس العالم اللي غيكون واحد النقلة نوعية مع شريكين أساسيين اليوم البرتغال وإسبانيا، وبالتالي اليوم خصنا واحد شوية ديال المعقول، واحد شوية ديال التمغربيت باش أننا نحقوا يعني المبتغى ديالنا هو أننا نضاعفوا الناتج الداخلي الخام بالنسبة للمغاربة،
ونستفيد من كل هذه الفرص
تماما، وأن هذا الشيء يبان على المواطن البسيط الذي يعني عانى الأمرين خلال السنوات الماضية بدرجة أساسية.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي والمالي على كل هذه التوضيحات، على هذه المشاركة القيمة، شكرا جزيلا لك. زوم اليوم نخصصه لمبادرة إنشاء مزرعة لتوليد الطاقة الشمسية في جهة الرباط سلا القنيطرة، وفي المتابعة حنان سوري.
خطوة جديدة نحو مستقبل نظيف مستدام. مبادرة إنشاء مزرعة لتوليد الطاقة الشمسية في جهة الرباط سلا القنيطرة تهدف إلى تشكيل خليط طاقي يعتمد بنسبة 52% على الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، وتعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي تخطط الشركة المسؤولة عن النقل الحضري بالمنطقة لتطوير مشروع مزرعة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 63 ميجاوات بمساحة تزيد قليلا عن 70 هكتارا، مع توقعات بإنتاج يصل إلى 106 جيجاوات سنويا. من المقرر تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، حيث سيبدأ الإنتاج في يونيو 2025 بسعة 57 جيجاوات سنويا، تليها المرحلة الثانية في يونيو من العام 2026 بسعة 49 جيجاوات سنويا. وسيتم ربط هذا المشروع بشبكة التوزيع الكهربائية ذات الجهد المتوسط لشركة ريدال، مما يعزز جهود الاستدامة البيئية ويسهم في تحسين جودة البيئة في المنطقة. من بين المشاركين المحتملين في هذا المشروع الطموح 10 مرشحين مهتمين، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن تحالفات. ومن بين الشركات المغربية تبرز شركة ناريفا كأحد اللاعبين الرئيسيين، بينما اختارت بقية الشركات المغربية الانضمام في شراكات مع بعضها البعض. وبالنسبة للشركات الفرنسية فقد قررت جميعها المشاركة بشكل فردي، فيما لم يبقى الإسبان والإماراتيون والأمريكيون بعيد دينا عن هذا السباق.
المغرب بعيون العالم.
المغرب أرسى أسس مشروع طموح للمستقبل من أجل رفاهية مواطنيه، هذا ما أكده رئيس حكومة إقليم الأندلس خوانما مورينو، مبرزا أن المملكة المغربية شهدت نموا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في السنوات الأخيرة. وأشار رئيس حكومة إقليم الأندلس في حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن الزيارة التي قام بها إلى المغرب العام الماضي أتاحت له فرصة الاطلاع عن كثب على التطور الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة بتطوير نسيجها الاقتصادي خاصة في القطاعين الصناعي والفلاحي وتحديث البنيات التحتية للطرق والموانئ والمطارات. أشار المصدر ذاته أن الأندلس وإسبانيا يريدان بالتأكيد أن يزدهر المغرب، وأن المملكة هي الجارة الرئيسية التي يقدرها ويكن لها المودة الخاصة. ولم يفت رئيس حكومة إقليم الأندلس إلى أن الأندلس والمغرب تربطهما علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية مكثفة، وأن هذه العلاقات تميزت بطبعها الأخوي وحسن الجوار منذ قرون. بهذا التصريح نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.